الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تتوعد الكيان الصهيوني بدفع ثمن جريمة اغتيال العميد موسوي في سوريا. قوات الاحتلال تقتحم مدنا بالضفة الغربية، وارتقاء الشهداء نتيجة قصف مخيم نور شمس في طول كرم. المقاومة اليمنية تستهدف سفينة تجارية تابعة للاحتلال وتقصف أهدافا عسكرية في فلسطين المحتلة. تفاصيل النشر. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن قادة الاحتلال المجرمين ارتكبوا خطأ استراتيجيا بتنفيذ جريمة اغتيال المستشار العسكري الإيراني العميد راضي موسوي في سوريا. وشدد اللواء باقري على أن جرائم الصهاينة لن تمر دون رد، وقال إن هذا العمل الجبان هو انتهاك للسيادة بلد، وكشف عن طبيعة الإرهاب لهذا الكيان الزائل أكثر فأكثر. بدوره حذر وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب من أن هذه الجريمة لها عواقب وخيمة على الكيان الصهيوني الذي أثبت عجزه أمام المقاومة الفلسطينية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 شهداء، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى في قصف طائرة الاحتلال فجر اليوم مخيم نور الشمس للاجئين الفلسطينيين في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. من جهتها أكدت وسائل إعلام فلسطينية تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، حيث تصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال لبلدات قفين وعلار وصيدا شمالية مدينة طول كرم، فيما اشتبكوا مع قوات الاحتلال وفجروا العبوات بآلياتها التي اقتحمت مخيم نور شمس. حول اقتحامات عنيفة من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، نستمع إلى ما أفادت به الإعلاميارة يعروق من جنين.
في أبرز التطورات، كان هناك اقتحامات عنيفة لكل مدن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. اقتحمت آليات عسكرية مدججة ترافقها جرافات عسكرية مجنزلة من نوع D9 مدينة طول كرب، وأيضا حاصرت هذه الآليات مخيم نور شمس شرق المدينة. وكان هناك اقتحاما عنيفا يشبه الاقتحامات السابقة التي اقتحمها لمخيمات طول كرب وأيضا في مخيم جنين. كان هذا الاقتحام طويلا استمر لأكثر من 10 ساعات، حاصر فيه المخيم وحاصر أيضا منازل المواطنين. كانت هناك أيضا اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجرت خلالها قوات الاحتلال أكثر من 4 منازل بشكل كامل، كما عاتت خرابا في بيوت المواطنين وخصوصا في بيوت الشهداء والأسرى، وأيضا حققت ميدانيا معهم، وأيضا نشرت فيديو خاص لها. قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تمكنت من مصادرة عدد كبير من الأسلحة داخل هذا المخيم. انسحبت هذه القوات، وكتيبة طول كرم التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قالت بأنها تبنت هذه العمليات، وقالت بأنها تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل هذا المخيم، وأيضا بالعبوات الناسفة. كان هناك تفجير للعبوات الناسفة في بعض من هذه الآليات، وأيضا كان هناك خرابا كبيرا في بيوت المواطنين وحرق للمحلات التجارية. هذا في مخيم نور شمس. كما كان هناك حملة اعتقالات كبيرة جدا في كل مدن الضفة الغربية. قالت مؤسسات الأسرى بأن عدد الأسرى منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى أكثر من 4675 فلسطينيا.
شنت طائرة الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارة على منطقة البريج ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة الاحتلال شنت أيضا سلسلة غارة عنيفة على جبال البلد ومناطق متفرقة في رفح وشرق خان يونس في اليوم 81 من العدوان. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بحق عوائلها بكاملها. راح ضحيتها أكثر من 240 شهيدا و382 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، جلهم من الأطفال والنساء حول مجازر الاحتلال في اليوم 81 للعدوان. وتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، نستمع إلى التقرير التالي.
في اليوم 81 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى خلال 24 ساعة الماضية. وأبدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة الخشية من أن يكون استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مجمع ناصر الطبي تكرارا للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، لبن المؤسسات الأممية بحماية المجمع والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه. وقد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال منزلا لعائلة كوارع في جورة اللوت جنوبي خان يونس. وشنت طائرة الاحتلال غارات على منازل سكنية في منطقة السكة، وارتقت شهيدة جراء قصف إسرائيلي على منطقة البحر غرب خان يونس، ووصل شهيدان إلى مستشفى ناصر جراء غارات إسرائيلية. وقصف الطيار الحربي الإسرائيلي منزلا قرب منطقة الأوروبي شرقية خان يونس، وارتقى شهيد وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين وسط مخيم البريج. كما استهدف الاحتلال بقصف مدفعي الطوابق العلوية في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس الذي يضم آلاف النازحين. وشن الطيران الحربي الصهيوني أحزمة نارية عنيفة على البريج والمغازي والنصيرات ومنطقة بطن السمين ومنطقة موراج، وقصفت طائرته محال تجارية في دير البلح ومنزلا للدكتور خميس النجار في قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات والمفقودين.
أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انتهاك جيش الاحتلال لحرمة جثامين 80 شهيدا فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة. وقال المكتب في بيان إن الاحتلال سرق الجثامين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، حيث قام بتسليمها مشوهة من معبر كرم أبو سالم، مضيفا أنه بعد معاينة الجثامين تبين أن ملامح الشهداء متغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال أعضاء حيوية من أجساد الشهداء. تواصلت الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا وسط النهار في وقفة دعت لها الفصائل والقوى الفلسطينية إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. ودعمت التظاهرات أيضا الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان ممنهج على أيدي إدارة السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوز حدود المنطقة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الجغرافيا الفلسطينية تواصلت في الضفة الغربية من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا وسط النهار في وقفة دعت لها الفصائل والقوى الفلسطينية إسنادا للمقاومة في قطاع غزة ودعما للأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان ممنهج على أيدي إدارة السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوز حدود المنطقة. الوقفات التضامنية والتظاهرات التي انطلقت في مراكز المدن دعت إلى دعم المقاومة التي تخوض معارك بطولية في القطاع وتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر في الأرواح والمعدات، وأيضا إلى إسناد الأسرى الفلسطينيين في معركتهم مع سجانهم.
يعني عقلية الاحتلال التي تحكم اليوم، عقلية نتنياهو وسموتريتش وابن كفير وهذا اليمين المتطرف، الآن يتعاملون وفق مشاريع صهيونية توراتية تستهدف الكل الفلسطيني، تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية، وتشن عدوانا وتنكيلا بشعا بحق الأسرى داخل السجون.
الحراك في الضفة الغربية لم يتوقف منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، ورغم كافة المحاولات الإسرائيلية من خلال استخدام القبضة الفولاذية ضد الفلسطينيين سواء بالقتل أو الاعتقال أو التهجير، إلا أن الفلسطيني في الضفة الغربية زادت قناعته في إثر معركة غزة بأن الصمود والتمترس يعني الانتصار، وبأن الآلة العسكرية الإسرائيلية مهما تملك من موت ودمار لكنها لا تملك القدرة على اقتلاع الجذور.
هذا الاحتلال لا يستطيع أن يفهم أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ 100 عام ويستطيع أن يناضل 100 عام أخرى حتى يأخذ حقوقه. ما جرى عليهم أن يعرفوا أنه هم سبب في كل الذي جرى من انغلاق الأفق السياسي إلى المجازر التي تحصل في الضفة الغربية وغزة.
قد لا يملك الفلسطينيون في الضفة في هذه المرحلة نحو الأسرى وقطاع غزة سوى الصوت، لكن الصوت يتقدم دوما الثورات.
أعلنت المقاومة اليمنية استهداف قواتها البحرية سفينة تجارية MSC United تابعة للاحتلال بصواريخ بحرية وقصف أهداف عسكرية بالمسيرات في منطقة أم الرشراش بفلسطين المحتلة. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن عملية عسكرية نفذها سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية، مؤكدا استمرار القوات المسلحة اليمنية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، وكذلك استمرار العمليات في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الاحتلال أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء. أفادت قوات حزب الله باستهداف قيادة فرقة بجيش الاحتلال في فكنة برانيت على الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة، كما شنت حزب الله هجوما بطائرة مسيرة انتحارية على مقر قيادة مستحدث في محيط مستوطنة كريات إشمونة وحققت إصابة مؤكدة، فيما استهدفت موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وثكنة زبدين بصواريخ بركان. بدورها تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن 9 إصابات في صفوف قوات الاحتلال، إحداها خطرة بإطلاق نار صوب ثكنة الشميرة. كما اعترف الاحتلال بمقتل 15 ضابطا وجنديا عند الحدود اللبنانية منذ بدء الحرب. أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق قصف قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشداد جنوبية محافظة الحسكة السورية برشقة صاروخية، وذكرت المقاومة في بيان أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة، مؤكدة استمرارها في دك القواعد الأمريكية حتى دحر قواتها من العراق وكذلك وقف مجازر الاحتلال في غزة. ويوم أمس استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة حرير الأمريكية قرب مطار أربيل بالطائرة المسيرة في وقت تعرضت القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية لما يزيد عن 110 استهدافات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. إلى العناوين. إيران تتوعد الكيان الصهيوني بدفع ثمن جريمة اغتيال العميد موسوي في سوريا. قوات الاحتلال تقتحم مدنا بالضفة الغربية وارتقاء شهداء نتيجة قصف مخيم نور الشمس بطول كرم. المقاومة اليمنية تستهدف سفينة تجارية تابعة للاحتلال وتقصف أهدافا عسكرية في فلسطين المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم البنين، معالي التضحية والوفاء.
برنامج خاص في ذكرى رحيلها.
Bye.
عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس ابن علي بن أبي طالب وهو باك حزين يقول له: لقد ماتت جدتي أم البنين.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غلبت على فاطمة الكلابية بنت حزام آل الوحيد كنيتها، فعرفت بأم البنين تشبها بجدتها ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء، أكبرهم أبو براء ملاعب الأسنة. أما السبب الآخر أيها الأفاضل في غلبة الكنية على الاسم، فهو التماس هذه المرأة الجليلة أن يناديها أمير المؤمنين علي عليه السلام بكنيتها بعد أن دخلت داره، فلا يذكرها باسم فاطمة لئلا يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان ينادي عليها أبوهم.
مستمعين الأفاضل، والآن من هذه المرأة؟ فاطمة الكلابية التي اشتهرت باسم أم البنين. أبوها هو حزام بن خالد بن ربيعة، فهي تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرف بهم أنهم فرسان العرب في الجاهلية، حتى أذعن لهم الملوك، حتى قال فيهم عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب أشجع من آباء فاطمة الكلابية ولا أفرس.
والأخوات، اختار الله تبارك وتعالى لأم البنين رضوان الله عليها أن تنشأ في بيت طيب كريم، بيت شجاعة وكرم. وكان حزام أبوها قد سافر يوما فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله: بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء، وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده، والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها، فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
Thank you. مستمعينا الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا، حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة. لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة. فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ، يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها، ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا، وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة، وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل: بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر. رحم الله أم البنين، أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية مخلصة مضحية موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم، وسلام عليها في المؤمنات المرضيات النجيبات.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
لا تدعوني ويك أم البنين، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
لا تدعوني ويك أم البنين، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
كانت بنونا لي أدعى بهم، كانت بنونا لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بني،
يا أم البنين، يا أم البنين،
أربعة مثل نسور الربا، أربعة مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
ينادى الخرسان أشلاء أهم، تنازع الخرسان أشلاءهم، فكلهم أمسى صريعا طعين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا ليت شعري أكما أخبروا، يا ليت شعري أكما أخبروا، بأن عباسا قطيع اليمين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا ليت شعري أكما أخبروا، يا ليت شعري أكما أخبروا، بأن عباسا قطيع اليمين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين، يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين، يا أم البنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم وأنتم معنا في قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة التي يفتخر بها المسلمين جميعا وهم يتبعون هادي البشرية من الضلالة والظلام إلى الاستقامة والنور. نرجو أن تتابعوا معنا. أيها الأكارم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحترم ويحاور مختلف الأديان والثقافات منطلقا من مبدأ لا إكراه في الدين، وبالمنطق الاستدلالي، وقد أسلم الكثير على يده، وكانت لنا إشارة سابقة في هذا السياق إلى الرواية التي نقلها العلامة المجلسي في البحار، التي تذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الرسالة بالحوار مع الأديان الأخرى. بقي أن نذكر ما دار بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين مشركي العرب الذين كانوا منضمين مع اليهود والنصارى والدهرية والثنوية في حوارهم مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا إجاباته صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. بقي أن نذكر جوابه على مشركي العرب، وقد قالوا للرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: نحن نقول إن أوثاننا آلهة، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. لحظات ونقف على جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء المشركين. مستمعين الأفاضل، كان رد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما صدر من مشركي العرب كما ذكره الإمام جعفر الصادق عن الإمام علي عليهما السلام بالقول: وأنتم فلما عبدتم الأصنام دون الله تعالى؟ فقالوا: نتقرب بذلك إلى الله تعالى. فقال: أو هي سامعة مطيعة لربها عابدة له حتى تتقرب بتعظيمها إلى الله؟ فقالوا: لا. قال: فأنتم الذين نحتموها بأيديكم، فلأن تغيركم هي لو كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم. قال الراوي: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اختلفوا، فقال بعضهم: إن الله قد حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور، فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها ربنا. وقال آخرون منهم: إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا، فمثلنا صورهم وعبدناها تعظيما لله. وقال آخرون عللا أخرى في هذا التشبث لا مجال لذكرها، إلى أن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأتم الطريق وضللتم، فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات، أو يحل ربكم في شيء حتى يحيط به ذلك الشيء؟ فأي فرق بينه إذن وبين سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته؟ ولما صار هذا المحلول فيه محدثا وذلك قديما دون أن يكون ذلك محدثا وهذا قديما؟ وكيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحال وهو عز وجل كما لم يزل؟ وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال. أما ما وصفتموه بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء، لأن ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول فيه. قال الصادق عليه السلام: ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حتى أتوا رسول الله فأسلموا، وكانوا 25 رجلا من كل فرقة 5. فمن خلال ما تقدم من هذه المحاورة يظهر الأسلوب العقلي لأدب الحوار والجدل لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تبدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي كلمة قاسية تجاه المتحاورين. وهكذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال ابن عباس: كتب إلي علي بن أبي طالب عليه السلام بموعظة ما سررت بموعظة سروري بها. أما بعد، فإن المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فما نالك من دنياك فلا تكثر به فرحا، وما فاتك فلا تتبعه أسفا. فليكن سرورك بما قدمت، وأسفك على ما خلفت، وهمك فيما بعد الموت. فرحتان.
لما قدم جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وافق قدومه فتح خيبر، فقال صلى الله عليه وآله: ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ فصار كلامه صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للفرحتين تجتمعان في وقت واحد. نصائح طبية.
قال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. حمير مكة.
روي أنه كان بمكة رجل يجمع الشبان ويحمل لهم الشراب، فشكاه الناس إلى عامل مكة فنفاه إلى الجبل، فبنى منزلا وأرسل إلى إخوانه أن يعاودوا ما كانوا فيه، فقالوا: وأين بك وأنت بعيد؟ قال: حمار بدرهم يحمل راكبه إلي. ففعلوا وكانوا يركبون إليه حتى فسد بعض الشبان، فأعاد الناس شكايته إلى العامل فأرسل فأوتي به، فقال له الوالي: يا عدو الله، طردتك فصرت تفسد؟ قال: يكذبون علي، أصلح الله الأمير. فقالوا: الدليل على صدقنا أن ترسل إلى الجبل بحمير مكة التي للكراء مع أمناء، فإن اهتدت إلى منزله دون المنازل فنحن صادقون.
فقال الوالي: هذا دليل صادق وشاهد عدل. وأمر فأرسلت حمير مكة فسارت إلى منزله كأن دليلا يهديها، فقال للرجل: ليس بعد هذا دليل، جردوه لنحده. فلما نظر الرجل إلى السياط قال: لا بد من ضربي؟ قال الوالي: نعم يا عدو الله. قال: ليس ضربي أشد علي من أن يشمت بنا أهل العراق ويضحكوا منا ويقولوا: أهل مكة يجيزون شهادة الحمير. فضحك الوالي واستتابه وخلى سبيله. احذر الأحمق.
قال الشاعر: احذر الأحمق واحذر وده، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق، أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق؟ فإذا عاتبته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق. السخين.
قيل لأعرابي: ما اسم المرق عندكم؟ فقال: السخين. قالوا: وماذا تسمونه عندما يبرد؟ قال: لا ندعه حتى يبرد. ما قل ودل.
قالوا: من استحى من الناس ولم يستحي من نفسه فلا قدر له عندها.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى ونحن نتصفح أوراقا من التراث.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قبري دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري ألوح ومهجتي تنادي أصيح عني بالهادي اجيت أردت في الأولادي دمعي يجري ألوح ومهجتي تنادي أصيح عني بالهادي اجيت أردت في الأولادي دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري شباب عفت قبري دمعي جميل دمع ألوح ومهجتي الثاني ألوح أصيحان أصيحان النبي اجيت أردد في الأولادي دمعي جميل ألوح ومهجتي ما شاء الله ما شاء الله نبي الهادي يا جودة في نولادي دمعي يجري دمعي يجري رسول الله أنا وحزني يظل يزدار إلك يا رب أشكي من ثمود وعاد ثمود وعاد مأجور مأجور حبيبي بارك الله فيك رسول الله أنا وحزني يظل يزداد إلك يا رب أشكي من ثمود وعاد ظلمهم ذبحة والعترة شمل هنبار وأنا بحزني قصدت للطف على الميعاد شفت يا رب على الغبرة دم وأجساد شفت يم الجسد حاضر على السجاد شفت يم الجسد حاضر على السجاد يدير العين يسار يمين يسار يمين يدير العين حزن ابني مثل حزني مثل حزني حزن ابني دمع عيني وصلت يمه شفت همي مثل همه ينادي بلوعة الصدمة خلص صبري خلص صبري عفت قبري بدمي عفت قبري بدمع يجري دمع يجري ألوح ومهجتي الثاني ألوح أصيح على النبي اجيت أردت